بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن مجالات التوكل على الله تعالى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول التوكل على الله جل وعلا وما يتبعه من مسائل وأحكام، وسبق الحديث عن عظم هذا التوكل وأن الله جل وعلا أمر به ودعا إليه، وأن التوكل هو رأس الأمر وعموده، وهو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، ومضى حديث حول هذا. بالنسبة للتوكل، لا ينبغي أبدا أن نقول بأن للتوكل أحوال دون أحوال ومجالات دون مجالات. لماذا؟ لأن التوكل عبادة قلبية، يجب على الإنسان دائما أن يستودع قلبه هذا التوكل وهذه العبادة العظيمة، فيتوكل على الله جل وعلا في جميع شؤونه وجميع أموره. لكننا أحيانا نشير إلى جملة من الأحوال التي يتأكد فيها التوكل، بمعنى أن يهتم الإنسان بالتوكل ويزيد من جرعته وينتبه إليه في بعض الأحوال، منها قضية طلب الرزق. فالله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فطلب الرزق يتوكل فيه العبد على الله جل وعلا في طلبه. كذلك عند نزول البلاء، فالإنسان يحرص على أن يظهر هذا التوكل القلبي، ولذلك يقول جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كذلك يتوكل أو يتأكد التوكل على الله عز وجل مثلا عندما يصيب، عندما يقع الإنسان في الأمراض، قل جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا فيه معنى التوكل على الله جل وعلا. أيضا في مسألة دعوة الناس إلى الله ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يتوكل العبد على الله عز وجل. قال سبحانه: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيضا عند أحوال كثيرة يكون الإنسان فيها أو يتأكد فيها التوكل على الله جل وعلا وتقدس. أيضا هنا مجموعة أمور تعين على التوكل وتقوي القلب على التوكل على الله جل وعلا، منها التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى، والتعلق بصفات الله جل وعلا المثلى، وأيضا إظهار ذل العبودية أمام عز الربوبية، حينما يدعو العبد ربه جل وعلا بأسمائه وبصفاته، يدعو ربه بأسمائه ويستعيذ بصفاته، ويسأل الله جل وعلا الذي خزائنه ملأ جل وعلا وتقدس، والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. أمر آخر أن يوقن العبد في أن الله جل وعلا هو وحده الذي يدبر الأمور، وأن جميع أمور الخلق إنما هي بتصريفه جل وعلا وتقدس، ولذلك قال تعالى يدبر الأمر. كذلك يجب على الإنسان وهو حتى يكون توكله صحيحا أن يعتقد أن الأسباب مهما عظمت ومهما كانت نافعة فإنها لا تنفع ولا تضر استقلالا، لأنها مخلوقة ليس بيدها شيء، وإنما الذي بيده الشيء هو الله جل وعلا وتقدس. أمر آخر إحسان وظن بالله، وأيضا عظم الرجاء به سبحانه وتعالى، فإنها هذه كلها معينة ومقوية لقضية التوكل على الله جل وعلا. طبعا هناك أمور تتنافى مع ما يجب عليها يكون المسلم من التوكل والثقة واليقين وتفويض الأمر إلى الله رب العالمين. تجد مثلا بعض الناس عنده جهل عظيم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وقدرته وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، ولذلك يصدر منه ما يشير إلى مثل هذا الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. الأمر الآخر، بعض الناس يعتمد اعتماد كاملا على الخلق وينسى الخالق جل وعلا، ولذلك هنا إذا يعني أراد أن يتوكل كان توكله ضعيفا، لا يستطيع، ضعيفا جدا. لماذا؟ لأنه فوض أمره إلى غير الله جل وعلا. كذلك الإسراف على النفس بالذنوب والإغراق بالشهوات والولوغ في مستنقعات الخطايا، هذا لا شك بأن يضعف التوكل، إلا إذا تاب العبد وأناب ورجع إلى الله جل وعلا. أمر آخر، اغترار بعض الناس بصحته، اغترار بعض الناس بماله، اغترار بعض الناس بمنصبه مثلا، قد يدفعه إلى عدم التوكل على الله جل وعلا، فتجده مثلا يعني ينسى هذا الأمر ويغرد قلبه بعيدا عن التوكل، وهنا يحصل الضعف الكبير في عند الإنسان في قضية التوكل. بعض الناس أيضا فيما يتعلق بالأمور التي العامة مثلا، يعني بعض الناس الآن يقول لك والله مثلا نحن لا نحتاج إلى الأمطار مثلا، عندنا الخيرات وعندنا النعم، حتى ما يتعلق بعلف البهائم وشيء من هذا القبيل، فلا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة ويضعف التوكل على الله عز وجل، بل إن فيه شيء من الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. الحديث طبعا له بقية وله أيضا تتمة، لكن إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى نتدارس ما يتعلق بهذه القضية العظيمة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، سأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه حق التوكل، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا مكالمة. أخ
السلام عليكم.
سمير، تفضل أخ سمير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، كيفك يا الشيخ إسحاق عبد اللطيف؟
حياك الله، حياك الله أخ سمير، الله يبارك فيك.
الدكتور الفاضل الدكتور عزيز والشباب اللي على الكنترول، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. أنا اليوم حدثت معي حات، تأخرت عن الصلاة الجمعة في المسجد الصغير عندنا في الداخل زي مصلى في العمل، فرحت على الصلاة أصلي الساعة 2، فدخلت على المصلى فكان فاضي، فبلشت في السنة القبلية ركعتين ركعتين، فأنا بصلي في الركعة الركعتين أولانيات سنتين أول ركعتين، وأنا نويت أنه أصلي سنتين سنة، فأنا بصلي دخل
صلاة الظهر هذه؟
نعم صلاة الظهر اليوم.
نعم.
فدخل أحد الأشخاص وضربت على كتفي، فهو أنا فهمت أنه هو فهم أنه أنا قاعد بصلي في صلاة الجمعة، عفوا في صلاة الظهر الأربع ركعات الفرض، وقتها أنا ملت إنه أنا أصلي يعني أقلب النية وأصلي كأني أنا الآن في الركعة الثانية من صلاة الفرض الأربع ركعات.
كملت قلبت النية.
قلبت النية وصليت وبعدين دخل أشخاص آخرين. وبعد ما خلصت سلمت وصليت السنة القبلية وصليت السنة بعد الصلاة البعدية. فهل هذا العمل ما اللي قمت فيه صحيح أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سمعت أنا قبل كم يوم إنه بعد الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من الأحاديث اللي سمعتها رواها مسلم، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وسمعت حديث ثاني ما بتذكر مين الرواه، بيقول إنه الرسول ما بعرف هل هو يعني مرة أو مرتين صلى أربع بعد صلاة الجمعة في البيت. فإحنا تعلمنا إنه يعني سنة ركعتين سنة بعد صلاة الجمعة في البيت. نعم، فهذا السؤال. وآخر سؤال إذا تسمحوا لي، في بعض يعني الأحيان واحد بيستمع قرآن لبعض القراء جزاهم الله خير، فالواحد ما بتمارك نفسه وبتنزل دمعته وبتأثر تأثر شديد، وبعض القراء الواحد بيسمعهم ما بتأثر هذا التأثر. فكلام الله يبقى هو كلام الله، فهل إنه أنا الواحد إنه زي هيك إنه يلوم نفسه إنه أنا يعني بتأثر بالقرآن لما أسمع شخص معين، ولما أسمع نفس الكلام من شخص آخر ما بتحرك نفس العاطفة وردة الفعل؟ فهل هذا من سوء الفهم ويعني يعني عدم يعني فهم القرآن مضبوط؟ وهذا سؤالي وبارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك. سامي تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم مسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا في الدنيا والآخرة أنتم وكل القائمين على
ذلك. جزاك الله خير بسيف، الله يحفظك.
بارك الله فيكم. جزاكم خير مشكورين. ثلاث أسئلة سريعة.
نعم.
السؤال الأول، ما القول لهؤلاء الذين يلقون بكل التهم على القضاء والقدر، فتجد أن بعضهم يرى القضاء والقدر أنه تسيير وليس تخييرا، فيرى مثلا رسوبه ونجاحه وفشله ومعصيته كلها أن الله عز وجل كتبها عليه. للتوضيح، حال الله عز وجل عندما كتب كل شيء عنا كتبه إقرارا وتسييرا منه لنا أم علما منه بما سنفعل؟
إن شاء الله.
فرجاء التوضيح، لأن بعض الشباب يدعي أنه إذا عصى الله معصية الله عز وجل أراده أن يعصيه هذه المعصية وسجلها عليه وكتبها عليه ليفعلها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الإسبال للثوب، الجميع يعلم الحديث، لكن الآن للأمانة يعني معظم ملابسنا فيها البنطال والقميص، القميص اللي احنا نسميه عندنا مش القميص الطويل، القميص القصير هذا. فمعظم الملابس الجاهزة هذه لو اشتريناها قصيرة بتكون ضيقة، ولو اشتريناها مناسبة لابد أن تنزل تحت أو تلامس الكاحل. ولو أتينا بكل ثوب وقصرناه فيه مشقة، خاصة الملابس اللي تلبس للنوم والملابس اللي نخرج بها، كل الملابس لابد أن تكون فيها زيادة طول 2 سنتي ولا شيء. الثوب العربي الثاني اللي بنلبسه لصلاة الجمعة هذا بنفصله فوق الكاحل بشوي. فما الحكم في الملابس الأخرى التي لابد نتركها لذلك، أو هل لو اشترينا كل طقم ترنج المنزلي وملابس الخروج والبنطلون لابد نحن نذهب ونقصرها؟ السؤال الأخير، الحب في الله، بالفطرة سبحان الله الله عز وجل جعل في قلوبنا ميل لأهل الفضل والأهل الخير والأهل الدين والصلاح. هل هذا الميل نؤجر عليه حسنات؟ يعني الحمد لله بالفطرة ننفر من أصحاب المعاصي ونميل إلى أصحاب الطاعات، فهل هذا فيه أجر حسنات في ميزاننا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. جي فضل الشيخ الأسئلة. الأخ سمير يقول فضل الشيخ تأخرت، يقول عن صلاة الظهر، فيقول ذهبت إلى المصلى الذي في العمل في الساعة الثانية ظهرا، وبدأت يقول أصلي السنة القبلية، في الركعة الثانية يقول دخل شخص ضرب على كتفي يظن أن يصلي الظهر، فيقول قلبت النية من سنة إلى فرض، ثم يقول دخل آخرون وتموا بي. فيقول الشيخ هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله. أما بالنسبة لصلاتك فغير صحيحة، بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح واتباع السنة. فقلب النفل إلى فرض يا أخي الفاضل لا يجوز، والصلاة باطلة بمثل هذه الحالة. أما صلاتهم هم فالصحيحة، وذلك لعدم معرفتهم بحالك، ولذلك الواجب عليك يا أخي الفاضل أن تقضي هذه الصلاة. وقلب الفريضة إلى نافلة يجوز، لأن الفريضة أقوى من النافلة. أما أن تقلب النافلة إلى فريضة فإن هذا باتفاق أهل العلم على أنه لا يصح ولا يجوز ولا تنعقد به الصلاة.
أيضا الشيخ يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هل فضل الشيخ صحيح؟
الحمد لله. أنا كأنني فهمت من الأخ السائل بارك الله فيه يذكر بأن الحديث عند مسلم، هكذا فهمت. لا، الحديث عند أبي داود وأحمد، أظن عند الترمذي وابن حبان. والحديث حقيقة الأصل فيه الضعف، الحديث ضعيف، ولكن كثير من أهل العلم يحسن هذا الحديث، ومن أهل العلم من يشدد في قضية التصحيح، يعني في 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 الرد على من يزعم تصحيح هذا الحديث. لكن فيما يظهر بأن الحديث لا بأس بإسناده، من صلى قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني ركعتين ركعتين، فلو أتى بها إنسان لا حرج، ومن لم يفعلها اعتقادا منه بضعف الحديث فلا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو علي، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم تفضل بعلي.
بالنسبة للصلاة، إذا كان الشخص مثلا جالس يصلي، فالحديث اللي وردت مثلا يومي برأسه، فنجد بعض الناس مثلا يومي برأسه، فهل إن الإيماء يعني بالرأس أم بالبدن؟ يعني يومي ببدنه أم برأسه؟ لأن في البعض أنا مثلا شفت شخص مثلا يومي برأسه، ولا حديث الإيماء بالرأس
إن شاء الله.
فهل إن مثلا إذا جلس مثلا أومي بجسمي أم برأسي فقط؟
واضح إن شاء الله أبو علي، جزاك الله خير. نعود فضل الشيخ سؤال للأخ سمير بالنسبة لله الجمعة، يقول هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد صلاة الجمعة أربع ركعات في المنزل؟
الحمد لله. بالنسبة لصلاة الجمعة، أولا عندنا تفصيل في هذه المسألة. أولا ما هو قبل الصلاة إنما هو من النفل المطلق، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من بكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ثم قال عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء، والمعنى أنه يصلي نفلا مطلقا بالذي يتيسر له. هذا فيما يتعلق قبل الجمعة، ولذلك قال العلماء ليس قبل الجمعة سنة راتبة وإنما نفل مطلق. أما بعد الجمعة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو وردت جملة من الأحاديث ترتيبها كالتالي: أربع ركعات أو ركعتين وأربع ركعات وست ركعات. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يصلي ركعتين أو أربع أو ست، ومن أهل العلم من يفصل يقول لا، إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلىها في البيت صلى ركعتين. وبعض العلماء يذهب إلى أنه يصلى ست ركعات، وذلك أخذا بهذا الحديث الذي يعني أخذا بمجموع هذه الأحاديث، فذهبوا إلى أن مجموعها ست ركعات. والذي يظهر والله أعلم أنه إن صلى في المسجد فإنه يصلي أربع ركعات، وإن صلى في البيت فإنه يصلي ركعتين، هذا الذي يظهر والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بالنسبة إذا واحد يعني صلى الفجر قبل الشروق بدقائق مثلا،
نعم
صلى الشروق قبل بدقائق يعني، وبعدين يعني أشرقت الشمس، هل صلاة صحيحة؟ وكذلك إذا صلى بعد الشروق بدقائق يعني ما انتظر لحد يعني مقدار رمح يعني، فهل يعيد الصلاة ولا
كيف؟ لو صلى بعد الشروق
يعني قبل
يعني صلى الفجر بعد الشروق،
بدقائق يعني ما انتظر ما انتظر 10 دقائق او ربع ساعه.
يعني نام صلاة الفجر استيقظ بعد الشروق صلى قبل ان ترتفع الشمس.
ايوه واذا مثلا قبل الشروق بدقائق يعني
ان شاء الله
وصل بدات الصلاه اشرقت الشمس يعني
ان شاء الله ان شاء الله.
بالنسبه للسؤال الثاني الاخ
نعم
سؤال ثاني الله يخليك بالنسبه لذا واحد مثلا انت ما حصل الماء وتيمم لكن بعد ما تيمم وصلى بعد قبل دخول الوقت الثاني حصل على الماء هل يتوضا ويصلي ولا خلاص يعتبر التيمم هذا يعني كان صلى يعني ما يعيد الصلاه يعني؟ شكرا
ان شاء الله جزاك الله خير احمد تسمع ان شاء الله جابت الشيخ. نعم ابو عفره تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال واحد بالنسبه للتسبيح بعد الصلاه
كيف
بالنسبه للتسبيح بعد سبحان الله والحمد لله بعد الصلاه بعد كل الصلوات انا مره كنت اصلي في متي صلاه المغرب بعد الصلاه كنت اسبح سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله على الايد اليمنى واليد اليسرى لما وصلت اليد اليسرى في الايام دي كان يارس مسك على ايدي قال لي لا ما يجوز على ايدك اليسرى انت تسبح تسبيح على ايدك اليمنى فقط فهل هذا يجوز ولا كيف؟
ان شاء الله
انا اكثر من مكان سمعت قالوا لا يجوز على الايد اليمنى واليد اليسرى في مشايخ يقول لا مو بجائز على الايد اليمنى فقط على الايد اليسرى على الايد اليمنى فقط مو مش على الايد اليسرى
ان شاء الله واضح بعفرة تسمع ان شاء الله رد الشيخ جزاك الله خير. نعم الاخ سمير فضل الشيخ يقول يستمع للقرآن يقول من قارئ ويبكي يقول وفي عندما يستمع من آخر قد لا يتأثر بما يسمع يقول مع أن الكلام يعني كلام الله عز وجل يقول فلماذا هل المشكلة في المستمع أو لماذا فضل الشيخ يقول
الحمد لله. أخي الفاضل لا شك بأن الناس يختلفون من جهة الإخلاص ومن جهة أيضا جمال القراءة والتغني بالقرآن ولذلك حتى في الوعظ والخطب تجد بعض الخطباء تتأثر في لما تستمع إلى خطبته وتندمج معه وربما ذرفت عينك بالدمع وبعض الخطباء قد يعني يأتيك النعاس والنوم والملل وهذا هذه قسمة الله عز وجل بين خلقه وعباده فكما أنه قسم الأرزاق وقسم الأخلاق كذلك قسم مثل هذه الأشياء وتأثرك لا شك إما أن يكون من بسبب إخلاص القارئ أو بسبب أيضا جمال صوته وحسن تغنيه بالقرآن وقد قال بعض أولاد بعض العلماء ما لي أرى الناس إذا وعدتهم بكوا وإذا وعظهم فلان لا يبكون قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة والمقصود أخي الفاضل يعني أنت لما تتأثر هذه أيضا نعمة من نعم الله لكن بشرط أن لا تسيء الظن بالآخرين يجب عليك أن تحسن الظن بجميع القراء جميع الوعاظ وجميع العلماء فتأثرك بالشخص لا يعني أن الشخص المقابل سيء أو نيته سيئة لا هذه أمور غيبية أمور خفية باطنة لا يعلم عنها إلا الله عز وجل ولذلك تحمد الله عز وجل على هذه الرقة التي تنتابك وأيضا تحرص على الاستمرار على السماع لمثل هؤلاء القراء.
أيضا فضل الشيخ بسيف يسأل يقول البعض عندما يعني يرتكب ذنبا يلقي التهم على القضاء والقدر يقول فضل الشيخ البعض يقول أنه يعني مسير في فعل المعصية وليس مخير يقول هل أن الله عز وجل يعني كتب هذه المعصية من هذا الشخص فهل كتابته يقول باب التسيير لهذا الشخص أو علم من الله عز وجل أنه سيفعل هذا الشخص يفعل هذه المعصية؟
الحمد لله. أولا الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح إسلام أحد إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره وأنه من الله جل وعلا وأن الله جل وعلا عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء وأن الله تعالى شاء للخلق أن يفعلوا لذلك خلقهم وخلق أفعالهم سبحانه وتعالى وكتب ذلك خلق الخلق جميعا فكل ما سوى الله مخلوق. وهذا الأمر يعني من أساسيات عقيدة المسلم. الأمر الآخر، لا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على المعصية وعلى الذنب فيقول والله أنا قدر الله علي أن أفعل كذا وكذا، هذا مما لا يجوز، وهذا شأن المشركين. ولذلك الواجب على الإنسان أن يتهم نفسه وذاته، لأن الله تعالى قال وهديناه النجدين، وبين النبي عليه الصلاة والسلام طريق الضلال وطريق الهداية، والإنسان هو الذي يختار هذا الأمر، لأن الله تعالى جعل له اختيار وجعل له أيضا إرادة، ولكنها كلها لا تخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية التي سببها علمه جل وعلا بما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم. وهذه الاحتجاج بالمعاصي أو الاحتجاج بالكسل، هذه شغلة البطالين الذين يريدون في واقع الأمر أن يسوغوا لأنفسهم فعل الذنوب أو يسوغوا لأنفسهم ترك العمل، ولذلك نهايتهم في الغالب أنهم يعني نهاية المفاليس، يفلسون من عمل الآخرة ويفلسون أيضا من مكاسب الدنيا. وأما الاحتجاج بالقدر على المصيبة فمشروع، كما حصل في يعني قضية آدم مع موسى عليه السلام، فيجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول قدر الله، هذا قدر الله علي. أما أن يفعل المعصية ثم يقول هذا يحتج بالقدر ويسوغ لنفسه، فهذا مما لا يجوز. أذكر في هذا المقام قصة تروى عن عمر أنه أتي بسارق يسرق، فقال يا أمير المؤمنين كيف تقطع يدي في أمر قد قدره الله عليه؟ قال نقطع يدك أيضا بأمر بقدر الله، فكما أنك تزعم هذا كذلك نقطع يدك بقدر الله. والمقصود بأن شغلة البطالين أحيانا هي الاحتجاج بالقدر والنزوع إليه والاحتماء به وجعله يعني واجهة لكل فشل أو لكل ذنب يقع فيه الإنسان. نسأل الله الجميع الهداية.
سيف أيضا فضل الشيخ يسأل عن الإسبال، يقول هل الإسبال يكون خاصة في الملابس أو حتى يشمل فضل الشيخ البنطال وغيره؟ يقول أنا يقول نجد صعوبة في تقصير البنطال وغيره فضل الشيخ بعد الشراء.
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أسفل من الكعبين ففي النار، والمقصود أن كل ما هو أسفل من الكعبين فإنه منهي عنه، سواء كان ثوبا أو إزارا أو بنطالا أو مثلا بشتا أو عباءة، هذا الذي يظهر من ظاهر الحديث. وقضية عدم القدرة أو كذا، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك يا أخي الفاضل أنت تضعه على الكعب، يعني إذا وضعته على الكعب أهم شيء أن لا ينزل أسفل الكعب، فقد أتيت بالمشروع. نزول الإزار أو ولو سنتي قص يعني سنتي قليل أو جزء من الصانتي تحت الكعب دخلت في الوعيد، وارتفاعه أو وضعه على الكعب يعني يجعلك ولا الحمد يعني خارج الوعيد وبعيد عن مثل هذا الأمر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
أيضا فضل الشيخ يقول الحب في الله عز وجل وكون نحب الصالحين، ويقول هذا الميل إلى يعني أهل الخير هل نؤجر عليه؟
لا شك، نعم. الله عز وجل يقول الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك من علامة الإيمان محبة أهل الإيمان من السابقين والحاضرين، محبة أهل الخير، محبة أهل الطاعة، محبة العلماء، محبة أهل الفضل، هذا كلهم علامة من علامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحب إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فأبشر بخير، بارك الله فيك.
وعلي فضل الشيخ يسأل يقول إذا صلى الشخص جالسا يقول هل يومئ برأسه؟ هل يكون الإيمان بالرأس أو بالبدن كاملا؟
الحمد لله الإيمان يكون بالرأس، لأن يعني إذا ذكر الإيمان يكون بالرأس وليس بالبدن، هذا ما يسمى البدن يسمى إمالة، أما الإيماء فيكون بالرأس، فمن أمال رأسه فقد فعل المشروع، ومن أمال بجسمه فلا يسمى أمال بجسمه، ما يقال بأنه أمال يعني بجسمه، لا الإمالة تكون في الرأس، بارك الله في الجميع.
الأخ أحمد فضل الشيخ يقول إذا صلى الفجر قبل الشروق بدقائق هل تصح صلاته؟ أيضا يقول إذا صلاها بعد الشروق بدقائق قبل أن ترتفع قيد رمح، فيقول فضل الشيخ هل أيضا تصح أو يعيدها؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. فإذا صليت ركعة كاملة وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع تكون صلاتك حاضرة. أما إذا طلعت عليك الشمس وأنت لم تصلي أو استفتحت الصلاة ولم تركع بعد ثم طلعت عليك الشمس فقد فاتتك الحاضرة، وإنما تصليها قضاء، صليها قضاء. وإذا استيقظت مع طلوع الشمس فتمسك، تمسك قليلا يعني ما تصلي ما دام أنك استيقظت والشمس الآن بدأت بالبزوغ والظهور، فتمسك قليلا لأن ظهورها سريع، ولذلك تمكث دقيقتين ثلاثة أربعة لأن الوقت قد فات، ستصليها قضاء حتى يزول وقت النهي الشديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبين بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وأن المشركين يسجدون لها ثم تصلي بعد ذلك.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا لم أجد الماء وتيممت للصلاة وصليت، يقول فضل الشيخ ثم بعد ذلك وجدت الماء قبل دخول وقت الصلاة الأخرى، هل فضل الشيخ يقول يعني قبل خروج وقت الصلاة الذي صلىها بالتيمم هل فضل الشيخ يقول يعيد الصلاة مرة أخرى توضأ وعيد الصلاة؟
لا، لا يعيد الصلاة ما دام أنه صلىها وكان فاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله فقد صلىها بنص. ثم إذا وجد الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يعيدها، في أصح قولي أهل العلم لا يعيدها. نعم.
أيضا فضل الشيخ بعفرة يقول إذا حكم فضل الشيخ يقول التسبيح باليد اليسرى بعد الصلاة.
الحمد لله لا بأس، التسبيح في اليمنى والتسبيح في اليسرى الأمر فيها واسع، لكن لو سألتني عن الأفضلية لا، الأفضل باليمنى لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو سبحت باليدين الثنتين لا حرج، لا حرج وتسبيحك صحيح لكنك تركت الأفضل. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. هنا بعض الأسئلة برسالة نصية قصيرة، يقول هل علي الشيء لو نسيت أن آتي بواجب أو ركن في الصلاة ولم أعلم أني نسيته؟
الحمد لله، بالنسبة لنسيان الركن في الصلاة يجب الإتيان به ولو بعد حين، فمن نسي ركنا في الصلاة فإن صلاته لا تصح حتى يأتي بهذا الركن، فإن كان قد تذكره أثناء الصلاة أتى به، وإن كان تذكره بعد الصلاة أتى بركعة كاملة، وإن كان تذكره بعد فصل طويل فإنه يعيد الصلاة كاملة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي ومن الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.